راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله إخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذا اللقاء من المستوى الرابع في دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتدارس فيه شيئا من أحواله ومواقفه صلى الله عليه وآله وسلم. كنا في لقاء سابق قد تحدثنا عن ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، وكيف أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان كلاما بينا واضحا فصلا جزلا، وكان يكرر بعض ما يحتاج التكرار إليه ثلاثا ليفهم ويعقل عنه، وإذا اقتضى المقام التكرار كرر. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يستخدم الألفاظ الكناية عن ما يستقبح ولا يصرح بها، وكما قال الشافعي رحمه الله لبعض طلابه: أكسو ألفاظك، يعني لا تجعل ألفاظك عارية، وإنما أكسوها، بمعنى أن يستخدم الإنسان لفظا مناسبا فيه كناية لا تصريح، ويحقق المقصود بأن المستمع يفهم. لذلك مثلا قد يقرأ الإنسان المسلم رجل أو امرأة، شاب أو فتاة، يقرأ سورة يوسف عليه السلام مرات ومرات ومرات، وهذا لا يستثير شيئا من مكنون النفس، لأن التعبير القرآني تعبير راقي في غاية الرقي والكمال والعفة والأدب، يوصل الفكرة، تنفع للنفس إجابا نحو ما يقتضيه السياق القرآني، ولكنه دين استثارة مكامن النفس البشرية، كما يحدث من قبيح ما يعرض في كثير من الكتب والروايات التي تهدف في تعبيراتها وألفاظها وتصريحها إلى استثارة مكامن النفس البشرية، إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إلى استثارة الغرائز لدى الشباب والفتيات من خلال هذه الروايات التي تقدم ويكون فيها ما يسمى بالأدب المكشوف، وأي أدب في هذه الأمور والقضايا، إنما هو نوع من الإفساد وصناعة اتجاهات سلبية ونحو الخنا والعلاقات المحرمة والعياذ بالله. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحاله أيضا في كلامه عفته صلى الله عليه وسلم في الكلام، كان كلامه يقطر عفة، كان بعيد عن الكلام الفاحش الكلام البذيء، أدبا منه صلى الله عليه وسلم كما قال ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا لأنه يتأثر ويتأول القرآن الذي هو قد امتزج به صلى الله عليه وسلم، فكان يتأول القرآن في حياته كلها يطبقه، كان خلقه القرآن. وأيضا كان هو صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرية، كان صلى الله عليه وسلم حيا، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان، فكان عفيفا لم يكن فاحشا ولا متفحشا. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إن الله لا يحب الفحش، والفحش هو الكلام أو نقول القبيح شديد القبح من القول والفعل، فإنه يصدق عليه أن يكون هذا فحشا، فحشا في الكلام أو فحشا في العمل. لا الفحش في أصله القول الفاحش أو الفعل الفاحش، ولا التفحش وهو فعل هذا الفحش من القول والعمل، فإن الله لا يحب ذلك. فكما أن الله سبحانه وتعالى لا يحب، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الفحش ولا التفحش، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وكان هديه أبعد ما يكون عن ذلك. فيختار الإنسان الكلمات الطيبة، الكلمات الحسنة. لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني من شرار الخلق، قالوا: السلام عليك يا محمد. ناس فيهم التواء في نفوسهم، أنفسهم غير سوية، فيهم نوع من التمرد، التواء، انحراف الفطرة، تلكؤ، تباطؤ، الجرأة على الله، على أنبياء الله، على كتب الله. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت لك يا محمد. فعائشة رضي الله عنها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم فهم، وهو أعقل الناس وأكمل الناس فهما وعقلا وإدراكا، فهم ذلك وقال: وعليكم. فعائشة رضي الله عنها غيرة على رسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمت ما قالوا هؤلاء، قالت: السلام عليكم واللعنة، ردت عليهم. فقال يا عائشة: مه. قالت: أما يا رسول الله يقول السلام يعني الموت لك يا محمد؟ قال: وقلت عليكم، رددت عليهم مثل ما قالوا. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ولا الفاحش البذيء، وإن من شرار الخلق عند الله عز وجل من يتركهم الناس اتقاء فحشهم، يعني كلام فاحش، كلام بذيء مبتذل، فالناس يتوقون الحديث معه ومناقشته بسبب ذلك، تلك البذاءة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، بل كان عفيفا في ألفاظه صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. إذن لا يدري أين باتت يده، أين ستبيت يده؟ هل هي خارج فراشه ستبيت؟ لا. لم يقل أنها وقعت على قبله أو جاءت على دبره، لم يعبر عن ذلك، وإنما قال إنه لا يدري أين باتت يده، فيغسل يده خارج الإناء قبل أن يغمسهما في الإناء للوضوء، حتى لا يتلوث هذا الإناء بما فيه من الماء، يعني يقصد الماء، لا يتلوث هذا الماء. فعبر هذا التعبير الراقي العفيف. بعض الناس من انتكاسة الفكرة لديه وفساد الفطرة لديه يظن أن التصريح بالفحش والتفحش أن ذلك من الجرأة والشجاعة والوضوح والصراحة. هذه ليست جرأة. الجرأة أن تقول الحق حينما يحجم الكثير، الجرأة أن تقوم بالواجب حين يتوقف الكثير، الجرأة والشجاعة أن تعبر عما في نفسك بكل صراحة ووضوح وأدب. وليست الجرأة هي الوقاحة أو قلة الأدب أو قلة الذوق أو اختيار الألفاظ الفاحشة في التعبير. يقول لك: أنا طبعي هكذا. طبعي يا أخي تأدب، غير من طباعك يا أخي. يا أخي الحيوانات وهي من البهائم التي ليس لها عقل وإنما تتحرك بدافع الغريزة، لديها القابلية لأن تغير من سلوكها، الكلاب، الدلافين، الأسود، حتى الوحوش إذا دربت وأحسن سياستها وتدريبها تتغير طباعها وأخلاقها. فكيف بالإنسان العاقل؟ يعني يتعود الإنسان على ترك هذه القبائح وهذه الألفاظ، وأن يتخير حسن الكلام، وأن يكون عفيفا، لأن هذه الألسن مغاريف والقلوب قدور. فهذا الإنسان يغرف من الداخل، فلسانك يعبر عنك ويعبر عن أخلاقك ويعبر عن تربيتك. فاصل ونواصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها. فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل ونبشره بسعة رحمة الله وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به، وندله على ما يثبته على طريق الهداية كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار، ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل، ولنستر عليه، ولا نخبر بما علمنا من معاصيه، وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فلنساعد التائب ولنشاركه في التوبة، فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، لازلنا نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكلامه. كان كلاما واضحا بينا جزلا بليغا مؤثرا، يكرر ما يحتاج إلى تكرار، وأيضا كان عفيفا في كلامه صلى الله عليه وسلم، ويكني ولا يصرح عن الألفاظ المستقبحة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه أنه يستعمل القسم أحيانا، القسم وهو الحلف بالله عز وجل والإقسام به سبحانه وتعالى أو بشيء من أسمائه أو صفاته عز وجل، وذلك لتأكيد الموضوع. فهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي يصدق في قوله وفي فعله وفي حاله وفي شأنه كله، وهو الذي يصدقه المؤمنون ولا يرتابون في كلمة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق، إلا أنه قد يقسم في بعض أحواله وكلامه وما يرشد إليه لشدة الاهتمام بهذا الموضوع وتأكيده والعناية به ولفت الانتباه إليه. فمن ذلك أنه كان كثيرا ما يحلف في أو يستخدم في حلف في حلفه صلى الله عليه وسلم أن يقول: والذي نفسي بيده، أنفسنا كلها بيد الله عز وجل، فهو يقسم بالله عز وجل الذي نفسه صلى الله عليه وسلم بيده سبحانه وتعالى. من ذلك أنه كان يقول: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، رواه البخاري أو مسلم. يعني حث على قضية العمل، حث على قضية الاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إليهم، اهتمام بسوية نفس المسلم أن تكون نفسا عزيزة كريمة، ليست نفسا متسولة أو سائلة أو متعلقة بغير الله عز وجل أو تتطلع لما في أيدي الناس. هنا يسعى لبناء كرامة الإنسان المسلم، أن يكون الإنسان كريما عزيز النفس، فيؤكد صلى الله عليه وسلم ويحلف بالذي نفسه بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، الحبل، ثم يذهب إلى الغابة ويحتطب، يكسر شيئا من الحطب الأشجار اليابس، ثم يأتي بها يربط بها هذا الحبل ويحملها على ظهره أو على دابته، ثم يأتي السوق فيبيع هذا الحطب ويأخذ مقابله شيئا، ثم يتعفف بهذا المقابل اللي هو المال، يستغني به عن الناس، خير له من أن يأتي إنسان فيسأله أعطاه أو منعه، فإن أعطاه أصبح مسترقا لعطاء هذا الإنسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، الإحسان رق للقلوب الكريمة الوفية، خير من أعطاه أو منعه، إذا منعه انكسرت نفسه وإذا أعطاه أسره. قال: كونك تتعب وتذهب وتجهد في هذا العمل خير لك من ذلك. فأقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد على هذه القضية وتعزيز لها في النفس المسلم، وأيضا نشر لهذه الروح ولهذه القيم في المجتمع المسلم، لأن تشيع في المجتمع بدلا من البطالة والاتكال والتسول والتطلع إلى ما في أيدي الناس. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم، أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا قسم على عظم جليل، وهو ما يلحق الإنسان من الجراح وفي سبيل الله في أي باب من أبواب السبيل، كان جهادا في سبيل الله أو كان سعيا في شيء من مرضات الله عز وجل في سبيل الله في أمر يحبه الله عز وجل، فكلم الإنسان أو جرح في ذات الله عز وجل، فإنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، تكريما له في ذلك اليوم. لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، يعني تهوينا لهذا الأمر، لكن طالما أنه في ذات الله عز وجل فيهون الأمر ويعظم أجره عند الله عز وجل. أيضا كان من قسمه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. هذا تأكيد على قضية مهمة تتعلق بالإيمان بالله عز وجل، أن الإنسان لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه هو، وأحب إليه من ولده، وأحب إليه من والده، وأحب إليه من الناس أجمعين. إذا وصلت الحالة النفسية القلبية الإيمانية عند الإنسان إلى هذا المستوى، هنا الآن بلغ حقيقة الإيمان. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. هذا أيضا فيه تأكيد على قضية مهمة وعبادة جليلة ودفع للناس لهذه العبادة تحفيزا لهم، تشجيعا لهم، وتذكيرا لهم بفضلها والثواب الذي أعده الله عز وجل. ومن ذلك أن هذا الخلوف الذي يأتي في فم الصائم وهو تغير رائحة الفم المنبعث أيضا من المعدة نتيجة خلو هذه المعدة من الطعام، هذه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الأثر الذي يترتب على العبادة هو طيب عند الله. إذا كان هذا الأثر المترتب على العبادة هذا مقامه عند الله عز وجل، فكيف بالعبادة ذاتها؟ لا شك أن العمل جليل وعظيم، فلذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك تحفيزا وتشجيعا للمؤمنين لأن يتسابقوا في هذه الأعمال وفي هذه الطاعات وفي هذه العبادات. ربما حلف بقوله: وأيم الله. ومن ذلك لما أقسم قال: وأيم الله، لما جاءوا إليه يشفعون في المرأة التي سرقت ألا يقام عليها الحد، قال: وأيم الله، هذا قسم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد، معروف أن فاطمة رضي الله عنها ابنته، ولكن تنبيها وتوضيحا لأنها تتصل بأعظم النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته وأحب الناس إليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، رواه البخاري ومسلم. لا مجاملة في إقامة الحدود، الحدود إذا رفعت إلى الحاكم ولي أمر المسلمين القاضي فإنها لا شفاعة في ذلك. نعم تدرى الحدود بالشبهات، لكن إذا وصلت فإنها تقام على الشريف الوضيع وعلى الناس أجمعين، ولا يجامل أحد على حساب أحد. فهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم أنه لو ابنته يعني وقعت في هذا لقطع يدها، فهذا فيه نوع من التأكيد لهذه القضية، وبالتالي هم لن يناقشوا صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، لأنه حلف أنه لو كانت ابنته في مقام هذه المرأة، وحاشاها سيدة نساء العالمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها أن تسرق، لكن قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن كان صلى الله عليه وسلم يؤكد كلامه ويحذر ويلفت الانتباه، وأيضا يحض على الأعمال بهذا القسم وهذه اليمين التي يحلفها صلى الله عليه وسلم على هذه الأعمال. فاصل ونواصل.
بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الفقيه المجتهد صاحب الرأي والحجة والبيان أحد أئمة المذاهب الأربعة الفقهية أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي، أصوله من فارس، ولد سنة 80 للهجرة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه نشأ بالكوفة وكان يبيع الحرير، وقد طلب العلم منذ صغره حتى نبغ وعلى ذكره فانقطع للتدريس والإفتاء. وكان من شيوخه الذين تلقى العلم عنهم حماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وقتادة والزهري وغيرهم. أما تلاميذ أبي حنيفة فكثيرون، أشهرهم القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي، ومنهم كذلك ولده حماد وعبد الرزاق بن همام ووكيع بن الجراح. وكان رحمه الله قوي الحجة ثاقب الذهن، من أحسن الناس منطقة، وقد شهد له العلماء بالفقه والإمامة. قال الإمام مالك: لو حدثك أبو حنيفة عن السارية أنها من ذهب لقام بحجته. وقال الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. وقال الذهبي: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وقد جمع إلى علمه وفقهه الورع والعبادة. قال عنه تلميذه أبو يوسف: كان شديد الذب عن المحارم، شديد الورع، لا ينافس أهل الدنيا فيما بين أيديهم، طويل الصمت، دائم الفكر. وقال أبو عاصم النبيل: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. وقال مكي بن إبراهيم: جالست الكوفيين فما رأيت أورع من أبي حنيفة. وقال عبد الله بن المبارك: ما سمعت أبا حنيفة يغتاب عدوا له قط. وأراده ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعى، ثم أراده بعد ذلك أبو جعفر المنصور على القضاء فامتنع أيضا، إلى أن توفي وله 70 عاما. كانت وفاته رحمه الله ببغداد 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. من أقواله رحمه الله تعالى: إنما أدركت العلم بالحمد والشكر، فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة قلت الحمد لله تعالى فازداد علمي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أما بعد، فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه أنه يستعمل ضمير الغائب فيما يقبح نسبته للمتكلم، يعني إذا أراد أن يتكلم بكلام فيه نسبة أمر فإنه ينسبه للغائب ولا ينسبه إلى نفسه بخلاف سياق الكلام، لأن هذا الذي ينسب للنفس يستقبح، شيء قبيح، فيأنف الإنسان أن ينسبه إلى نفسه فيغير الضمير من المتكلم إلى الغائب. مثال على ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، حملوا الجنازة على أعناقهم، فإن كانت صالحة الجنازة قالت: قدموني قدموني، من التي تقول الجنازة، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، رواه البخاري. سياق الكلام أن يقال: وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلي أين يذهبون بي، هذا المتكلم، وهذا السياق هكذا. لكن لما كان يستقبح هذا الكلام أن يقول الإنسان: يا ويلي أين يذهبون بي، فتكون هي غير صالحة، فهذا يستقبح أن ينسبه الإنسان إلى نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا أراد أن ينسب شيئا مما يستقبح لا ينسبه إلى نفسه فينسبه إلى ضمير الغائب، فقال: يا ويلها أين يذهبون بها. وهذا من رقة الشعور ودقة الشعور ولطافة هذا الشعور ورقة هذا الإحساس الجميل، أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه شيء حتى ولو كان في سياق كلام الآخرين عن أنفسهم. أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة، أي السجدة من القرآن، فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يعني تنحى الشيطان بعيدا يبكي، يقول: يا ويله. إذا نصب الضمير هنا للغائب، يا ويله، وإلا سياق الكلام أن الشيطان يقول: يا ويلي. فكان يستقبح أن يقول هذا الإنسان بخطاب عن نفسه فيعطيه على ضمير الغائب، يحيله على ضمير الغائب. إذا قرأ ابن آدم السجدة من القرآن فسجد الإنسان، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، يقول الشيطان، فلي النار فله النار. إذن كان يحيل على ضمير الغائب لما يستقبح نسبته من كلام المتحدث. أيضا في الصحيحين لما في حديث قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وعنده بعض كبار كفار قريش كأبي جهل، لما قال يا عماه كلمة أحاج لك بها عند الله وهؤلاء على رأسه، يا أبا طالب كيف تترك دين الآباء؟ أتزهد في دين عبد المطلب؟ حتى كان آخر أمره أن قال، السياق هكذا، السياق أن يقول أبو طالب أنا على دين عبد المطلب، فهذا يقبح أن يقول الإنسان ويتحدث به. فكان الحديث أنه قال، فكان آخر ما قال هو أي أبو على دين أو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. إذن الإنسان، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا تكلم بكلام مما يستقبح نسبته إلى الإنسان نفسه فإنه ينسبه إلى الغائب. كان أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه كان يخفض صوته في مقام يقتضي الخفض، ويرفع صوته في مقام يقتضي أن يرفع صوته. إذا كان في خطبة والجمع غفير رفع صوته صلى الله عليه وسلم وكأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وإذا كان قريبا منه أحدهم أو عدد قليل أو يخاطب إنسانا قريبا منه فكان صلى الله عليه وسلم يخفض صوته. في حديث المقداد رضي الله عنه لما نزل ضيفا هو وصاحبه على النبي صلى الله عليه وسلم، المقداد ومعه رجل جاءوا أضيافا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم نيام نائمون. قال المقداد يعبر عن صفة تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، رواه مسلم. يا سلام، هذا والله من أحسن الأدب وأرقى الأدب، دخل فسلم، إن كان هناك نائم فإنه لا يوقظه صوت هذا التسليم، وإن كان هناك مستيقظ فإنه يسمع هذا التسليم فيرد التسليم، فأعطى كل ذي حق حقه، فالنائم أعطاه حقه بعدم إزعاجه وإيقاظه من نومه، وأيضا اليقظان أعطاه حقه بأن ألقى عليه السلام، كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، هذا ما رواه المقداد. وأيضا هذا أيضا قول عائشة رضي الله عنها تحكي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم يسلم تسليما، إذا دخل عليهم هم نائمون يسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم بأبي هو صلى الله عليه وسلم. أين هذا الأدب الجم الرفيع والهدي الراقي منه صلى الله عليه وسلم، وبين حال بعض الناس للأسف الشديد الذين لا يراعون آداب الكلام من جهة الرفع والخفض فيما يتعلق إذا دخل على أناس نائمون مثلا في بيته رفع صوته فأيقظ ذلك النائم الذي كان يطارد النوم ويريد أن تكتحل عينه بهذا النوم، وبعد مشقة جاءه هذا النوم فيدخل عليه فيفزعه برفع صوته الشديد بالسلام. أو أولئك الذين يعني يرفعون أصواتهم في الأماكن العامة، الأماكن العامة هذه حق للجميع، في الشارع، في المسجد، في السوق، في المستشفى، في أماكن يعني من الذوق العام ومن الأدب ومن الأخلاق الإسلامية، في انتظار في مثلا عيادة، مثلا في استراحة انتظر أن يدخل في سيرته أن يدخل على الطبيب، تجد الناس يتباينون، هناك من يهمس مع أولاده أو يتكلم مع من جوا بكلام هادئ لا يزعج الناس الحاضرين، وهناك من يتحدث كأنما هو يتحدث إلى جمهور، كأنما هو لوحده في بيته، لا في تصرفاته ولا في كلامه ولا في الطائرة مثلا. يا أخي هذا مكان للجميع، من حق الجميع، سواء هو في تحدثه أو في الأصوات التي تخرج من جواله، احترم الناس الذين حولك، لا يرغبون أن تزعجهم مثلا، لا يرغبون أن يسمعوا ما تسمع، هم منشغلون بشيء قد يكون خير مما أنت منشغل به، فاحترم الآخرين من حولك. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه من جهة بيانه وتأثيره ووضوحه وبلاغته وفصاحته، كان كلاما مترسلا بينا فصلا جزلا، كان يعيد ما يحتاج إلى تكرار ثلاثا ليفهم عنه ويتعقل وأيضا للاهتمام به بالعناية، وكان أحيانا يقسم بالذي نفسي بيده على بعض الأفكار والأعمال والأقوال والعبادات ويحض عليها ومزيد اهتمام بها وتوجيه لها. كان أيضا يعني يستخدم ضمير الغائب فيما يستقبح من نسبته إلى المتكلم، كان يختار العبارة والكلمة والجملة واللفظ المناسب الرقيق المؤدب العفيف، كان بعيدا في ألفاظه عن الفحش والتفحش. رزقنا الله الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، ورزقنا شفاعته ومرافقته في الجنة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.